بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ درسنا أذكر بأمرين، وإن كنا قد كررنا التنبيه عليهما مرارا. الأمر الأول، جعل الهاتف أو جعل الأذان أو القرآن أو ذكر الله جل وعلا نغمة للهاتف، سواء كان جوالا أو ثابت، وأرى أن هذا حرام ولا يجوز، وذلك لثلاثة أمور: جعل شيء من ذكر الله نغمة للهاتف الجوال أو ثابت، أرى أنه لا يجوز بل هو محرم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن القرآن ما أنزل لهذا، وإنما أنزل لتدبر ويتلى ويتأمل ويعمل بأحكامه ويحل حلاله ويحرم حرامه، حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن العبد بمتشابهه ويعمل بمحكمه. أما أنه يصبح شيئا مبتذلا كأنه يعني عبارة عن حاجة ممتهنة هكذا تجعل نغمة للهواتف، أرى أن هذا لا يجوز. ثانيا، أنه قد يتصل بك أحد وأنت في الخلاء، يعني في الحمام كما يسمونه، وإن كان الحمام اسم لشيء آخر، فكثيرا ما تسمع القرآن من داخل دورات المياه بعد أن اتخذ الناس هذه الطريقة، أو تسمع التكبير أو التهليل أو الأذان من خلال دورات المياه. وأنا أقول لك ادخل الآن إلى الدورة هنا المجاورة للمسجد، ستسمع من كثير من الداخل، ستسمع إما تلاوة قرآن أو أذان أو ذكر لله جل وعلا. وهذا يعني في غاية الخطورة. الأمر الثالث، أن ذلك قد يؤدي إلى بتر آيات، وأنت قد تضطر إلى إقفال الهاتف سريعا، لا سيما إذا كنت في الصلاة أو كنت في مجلس لا يسمح فيه بفتح الجوال، فتضطر بمجرد ما يبدأ الآية أن تغلق تكمت أو تكتمه، وهذا أيضا فيه شيء من الامتهان للقرآن الكريم. فأقترح على من جعل القرآن نغمة لجواله أن يمحوه الآن، وهو لا يقل خطورة عن الذين يتخذون الموسيقى والغناء في جوالاتهم ويسمع ذلك أثناء الصلوات، ويسمع ذلك في المساجد غناء وطبل وزمر وموسيقى ورقص والعياذ بالله، وهذا خطير أيضا، لكن الأول أخطر منه لأنه بدعة ولأن فيه تلاعب بكتاب الله عز وجل، وكلا الأمرين غير جائز، سواء جعل الموسيقى والغناء أو جعل ماذا؟ القرآن أو الأذان أو ذكر الله جل وعلا. يجب أن تتنبهوا لذلك وتزيلوه، ولتجعل نغمة عادية، ولتقفل في بيوت الله، تقفل في بيوت الله جل وعلا في المساجد، ولا سيما في المساجد التي أكثر قدسية، المسجد الحرام والمسجد النبوي. فانتبه يا عبد الله لهذا. المسألة الثانية، أؤكد على القيام مع الإمام حتى تنصرف يا عبد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاغتنم هذا الفضل العظيم يا عبد الله، وإياك أن تفرط فيه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضلش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.
هذان الحديثان يتعلقان بحكم صوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم بعد أن يجعلوه قديدا فيشرق في الشمس فترة حتى يجف ويستفيدون منه في المستقبل، لأنه ليس عندهم آنذاك ثلاجات ولا حافظات، فيضطرون إلى تشريقه وتجفيفه في الشمس ثم يجعلونه في أوعيتهم ليدخروه، وقد يمكث عندهم السنة كاملة، وهو لذيذ جدا إذا وضع بطريقة نظيفة، وهو الذي يسمى بالقديد. لذلك سميت بأيام التشريق لكثرة ما يشرق فيها من اللحم، لكثرة ما يشرق فيها من اللحم. وهذه الأيام أيام مباركة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، يعني ينبغي أن يتوسعوا فيها في المباحات شكرا لله جل وعلا وتحدثا بنعمته وآلائه، ولا سيما أكل لحوم الهدي والأضاحي بعد أن يتصدقوا بما أمر الشرع بالتصدق به. واختلف في صوم أيام التشريق، فهناك من منع صومه مطلقا، صوم أي واحد منها مطلقا، سواء كان فرضا أو نفلا أو قضاء أيا كان، وسواء كان بدلا عن الهدي أو غير ذلك. وقد استدلوا بالحديث الأول أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، والثاني قول الثاني أنه لا يصام، لا يصوم أحد أيام التشريق إلا شخص عجز عن الهدي، فإذا عجز عن الهدي صامها، إذ أنها الثلاث الأيام التي يصومها الحاج العاجز عن الهدي، والسبع الأخرى في بلده. والثالث أنه لا يجوز أن تصام أبدا إلا صوم الفرض كالنذر والكفارات، كالنذر والكفارات. أما صوم التطوع فقد اتفق الجميع على أنه لا يصح في هذه الأيام، أعني أيام التشريق، فلا بد أن يتنبه حتى لا يقع المسلم في مخالفة السنة، فلا يجوز صوم. والراجح هو القول الوسط، وهو أنه لا يصام في أيام التشريق إلا، لا يصوم أيام التشريق إلا شخص عجز عن الهدي، فيصوم ثلاثة أيام في مكة وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. فمن عجز عن الهدي جاز له أن يصوم حتى أيام التشريق على الصحيح. إذن هذا هو القول الأرجح، أنه لا يصام منها إلا ما كان بدلا من ماذا؟ من الهدي. نعم، تفضلش.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
هذان الحديثان يتعلقان بحكم صوم يوم الجمعة، وهما صريحان في تحريم صومها، لأنها عيد الأسبوع، لأنها عيد الأسبوع، ولأن المسلمين يجتمعون فيها لأداء صلاة الجمعة من كل مكان، فالواجب أن لا تصام يوم الجمعة، وهذا لمكانتها، وقد اختارها الله للمسلمين وأعماها على اليهود والنصارى، وجعلها عيدا للمسلمين، وهو العيد الثالث. فينبغي العناية به، وهو يوم عظيم فيه تقوم الساعة، وفيه بعث ولد آدم، وفيه بعث آدم، وفيه تقوم الساعة، ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في تلك الليلة تعظيما لها وتحريا للأجر فيها وتحريا لإجابة الدعاء. والمقصود النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، المقصود ما هو؟ إفراد، النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده كما لو وافق يعني لو وافق يوما فيه سنة تتبع في الصوم فيجب تقديم هذه السنة، كما لو وافقت الجمعة ماذا؟ يوم عرفة، وكما لو وافقت ماذا؟ ها؟ كما لو وافقت عاشوراء. نعم، أو لو وافقت يوم من الأيام البيض. ولذلك في الحديث الثاني وضح أنه لا ينبغي إفرادها إلى أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، وهذا يوضح المراد، وهو أن المنهي عنه هو إفراد ماذا؟ الجمعة. هذا هو المنهي عنه الذي نهى عن صيامه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يعطل العمل يوم الجمعة؟ يرى بعض العلم أن تؤدى جميع الأعمال حتى الأعمال المعهودة عند الإنسان حتى لا يزيد على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني عندما بين فضائل الجمعة لم ينص على ترك العمل في يوم الجمعة كما قد يعتقد الناس. ولكن إذا كان المقصود بذلك تهيئة الوقت للناس وتهيئة الجو حتى يستعد الناس لصلاة الجمعة فهذا شيء حسن. نعم.
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد.
هذا الحديث للعلماء فيه توجيهان. التوجيه الأول الذين يصححونه، وأما كثير من العلم فإنهم يضعفونه، يرونه ضعيفا لأن سنده فيه مقال، ولأنه معارض لحديث صحيح وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم فيه شعبان. ويعني أولا الحديث فيه كلام، أما الذين يعملون به فيحملونه على أمرين. الأمر الأول المنهي عن صومه هو اليوم الخامس عشر فما بعد في حق من لم يبدأ من بداية الشهر، يعني القول الأول ما هو؟ أنه ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى من بدأ صوم الشهر قبل الخامس عشر ولم يصم إلا بعد الخامس عشر فالنهي منصب عليه. أما من صام من أول شعبان وأكثر شعبان فله أن يصوم هذا اليوم المعين ويخصه بشيء. لكن الأولى أن يقال بالحديث التي هي أقوى منه، وما دام الحديث فيه مقالا فإنه يترك العمل به. والحديث القوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم وكان أكثر ما يكون في ماذا؟ أكثر ما يكون في شعبان. فلننتبه إلى يعني فضل هذه الأيام، وألا نخص شيئا من الفضل لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإن إحياء ليلة 15 شعبان أو يومه بعبادة مخصوصة فإن ذلك محل نظر لعدم ثبوت الدليل بالنص الواضح. فيعني المقصود أن الإفراد اليوم 15 من شعبان لا يجوز، أما لو صامه لأنه من الأيام البيض فهذا حسن، هذا حسن، لكن إفراده والكثير من الناس يصومونه اتصل بأكثر من واحد يقول لم يصوموا قبله ولم يصوموا بعده، وإنما فقط أفردوا 15 من شعبان بماذا؟ فالذي يخصه ولا يصوم لا قبله ولا بعده فالنهي منصب عليه. أما من يصوم قبله ويصوم بعده ويصوم أكثر شعبان فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن الصماء بنت بسير رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
أبو داود
قال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم أعيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
أعيد الحديثين.
وعن الصماء بنت بسير رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم أعيد للمشركين.
يوم أعيد.
إنهما يوم أعيد.
لا ما فيه همزة. يوم أعيد.
إنهما يوم أعيد.
لا لا يوم أعيد.
إنهما يوم أعيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
في الحديث الأول نهي صريح عن صوم يوم السبت، وفي الحديث وفي الحديث الثاني ماذا؟ ها ماذا؟ أمر بصوم يوم السبت. لا شك أن الحديث الأول أقوى، ولكن مع هذا كله فإن ذلك الفصل في هذه المسألة كما تقدم أن يوم السبت شأنه شأن يوم الجمعة، لا يجوز ماذا؟ إفراده، لا يجوز إفراده بأن يفرد بالصوم. اللهم إن وافق إلا أن وافق، إذا وافق ماذا؟ إذا وافق يوما من الأيام التي سن صومها، كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو كان آخر يوم من شوال وأنت أردت أن تكمل به ماذا؟ صيام الست من شوال مثلا، فمثل هذا لا بأس أن يصام. أما أن يفرد لذاته وأن يتعمد إفراده فهذا منهي عنه، منهي عنه. وإذا صام أياما قبله أو بعده أو يوما قبله من بعده انتهت المشكلة، والمنهي عنه هو إفراده. وإن كان بعض مشايخنا رحمهم الله يقولون بأنه يعني بأن المقصود هو النهي عن إفراده، أما إن تقدم بيوم أو صيم بعده يوم فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهو أعدل الأقوال فيما أعلم. والحديث الثاني يعني يبدو أن فيه مقالا، لذلك يعني العمل به مشكل، سيما أنه قد جاء النهي عن الصوم، صوم يوم السبت، ولكن المقصود أن المنهي عنه هو الإفراد. أما لو صيم لمناسبة موافقة للشرع أو نحو ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
هذا الحديث يخص النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وإن استنكره بعض أهل العلم إلا أنه مؤيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أم الفضل وهو واقف على القصواء يدعو بقدح من اللبن فشربه صلى الله عليه وسلم. فنهي عرفة، النهي عن صوم عرفة بعرفة يعني هو المتعين، بدليل الحديث الذي هو أقوى من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب يوم عرفة، فدل ذلك على أن الحاجة لا يصوم يوم عرفة. أي في حق الحجاج الذين أحرموا بالحج وصعدوا إلى عرفة، فهؤلاء لا يصومون بعرفة، ومن صام فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر بنفسه، الذي أفطر حيث أفطر هو مباشرة حتى يراه الناس ويقلدونه، ويكون ذلك عونا لهم على الطاعة في ذلك اليوم العظيم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر.
صوم الأبد يعني الذي يصوم الدهر، فهذا محرم، وفيه بيان يسر هذه الشريعة الغراء حيث نهت عن كل ما فيه مشقة على المسلمين. وثانيا أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك، فإنه يكون حينئذ كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وقد ينقطع به حاله من منتصف الطريق فلا يستطيع مواصلة ذلك. فالمقصود أن يعني أن هذا العمل وهو أعيد الحديث
لا صام من صام الأبد
وهو صوم الدهر أن ذلك محرم بل هو تكلف بما لا يطاق وما والله تبارك وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ويقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكأن هذا نفي بمعنى ماذا النهي عن صوم الدهر. طيب لو قال قائل احنا نعرف ناس يصومون الدهر وأنهم قادرون على ذلك حتى لقد سماهم قومهم فلان صائم ديمة فلان ايش صائم ديمة وحتى صارت لقبا على أحفاده صائم ديمة يعني صائم الدهر كله وهو كذاب لا يستطيع وإنما خدع الناس بهذا اللقب ليبتز أموالهم وهو من أكثر الناس أكلا لأموالهم بماذا بالباطل لا يوجد شيء في الإسلام اسمه صائم ديمة أو صائم الدهر بل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه نهى عن صوم الدهر كما في هذا الحديث المتفق عليه وإنه لا صام أي لا قبل الله صومه لأنه كلف نفسه أمرا قد نهى الله عنه فهذا الذي هؤلاء الذين يضحكون على الناس من رؤساء الطرق وشيوخ الطرق ويعني من أولئك الذين يلعبون يضحكون على الناس ويدعي أنه صائم ديمة والله ما صام ديمة ولا ليمة لكنه كذاب هشر يضحك على الناس وبعض الأموال موقوفة عليه في بعض البلاد وأحفاده وأتباعه وخدامه يجمعون الأموال لصائم ديمة يأكل أموال الناس بالباطل فهذا يكذب لا يضحك عليكم بعض الناس ينخدعون ببعض أدعياء الحق وهم على غير هدى فلان صائم ديمة فلان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فلان يرى الله يقظة فلان صاحب الطريقة الفلانية يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره في مكانه كما قال أحد زعماء الطرق المنحرفة عن الإسلام وهو مؤسس تلك الجماعة التي تتجول في كل مكان باسم الدعوة زعيمهم المؤسس يدعي أتباعه أنه يوزع نوره الذي يمتلئ به قبره على سائر أتباعه يوزع نوره على سائر أتباعه وأنه يمدهم وهذا اللي يسمى الذي يسمى عند الدجاجلة من غلاة الطرق بماذا بالإمداد أي إنه يمده بنور من عنده تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا كما يزعم أصحابه أو أتباعه أن شيخهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الله يقظة وأن الله يكلمه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه لا أدري كيف تنطلي هذه الخزعبلات على الناس في عصر العلم في عصر التقدم في عصر الذرة كيف يصدقون هذه الترهات هل عطلوا عقولهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا فإن الذين يصدقون صائم ديمة ولا غيره أو غيره من الدجاجلة وهو لا يشهد لا جمعة ولا جماعة ويسمي نفسه صائم ديمة صائم حتى عن الكلام لكنه لم يصم عن الحرام لأنه يهمه أن يأكل أموال الناس بالباطل وهناك أموال توقف عليه هذا يقف ثلث ماله وهذا يعطيه ثلث أبقاره والآخر يعطيه ثلث نوقه والثالث يعطيه ثلث أغنامه وهكذا يدجل عليهم ويضحك عليهم من أجل أن يأكل أموالهم بالباطل. فإذا رأيتم من هو على هذه الشاكلة فاعلم أنه دجال فاحذروه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الدهر، فصوم الدهر معصية مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من ذلك كل الحذر ولنتبع السنة ولنحذر مما يناقضها من البدع، فإن السنة هي طريق الجنة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الأذان نكمل إن شاء الله، بعد الأذان نجيب على الأسئلة. نعم.